Média.
Média. Podcast.
أنا واحد من الذين التحقوا في سن الخامسة بالكتاب والمدرسة في آن. كان من حسن حظنا وجود مكتبة فخمة رائعة جدا طرح علي كتابا لم أنساه إلى اليوم هو Les Grandes Espérances. في ذلك الزمن كان في بائع الكتب تجده إلى جانب الخضار كي تكتمل لدي صفحة من صفحات الجريدة كان علي أن أحرر بقلمي 18 صفحة تقريبا. قل دائما لأصدقائي أنني طبيب نفساني خجول، أقرأ لأنني أعشق القراءة وأكتب لأنني أحب الكتابة.
حياة في الكلمات، هكذا اختار ضيفنا الأستاذ عبد القادر وساط أن يعنون سيرته الحبلى بالكلمات والأشعار والأدب والعلوم وغيرها. هي سيرة أديب موسوعي ولد نواحي اليوسفية، عشق الأدب لكنه درس الطب، كتب الشعر لكنه تهيب من نشره، ترك اسمه واختار اسم ابنته ليوقع شبكات الكلمات المساهمة التي أقبل عليها القراء ووجدوا فيها وسيلة للمعرفة والمتعة. الكاتب والشاعر والطبيب النفسي الذي انقادت له الكلمات، صدرت له أعمال في الشعر والقصة والترجمة، وألف موسوعة طبية هي الأولى من نوعها، وفي زمن تغير كثيراً ظل هو مصراً على القيام بما يحب أن يقرأ ويكتب، لا يبحث عن مجد أو شهرة أو مال. سيرة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذ عبد القادر وساط، أهلا وسهلا بك في سيرة عبر ميديا.
أهلا أهلا وسهلا، أهلا بك وتحياتي لك ولطاقم البرنامج وللمستمعين والمستمعات.
شكرا لك، ولا شك أن المستمعين سعداء بوجودك معنا مثلما أنا سعيدة جدا بحضورك معنا اليوم أستاذ عبد القادر في هذه الحلقة.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
أنا أسعد في الحقيقة.
بارك الله فيك. في البداية سأطلب منك أن تختار عنوانا لسيرتك.
ماذا أقول؟ لو كنت يعني مجبرا على الاختيار غادي نختار حياة في الكلمات. أظن هذا هو التلخيص لهذه السيرة المتواضعة.
وأعتقد بأنك أجدت في تلخيص هذه الحياة وأيضا في اختيار هذا العنوان أستاذ عبد القادر. طيب لنبدأ هذه السيرة التي هي بعنوان حياة في الكلمات من اليوسفية. أنت ابن اليوسفية، هناك كانت طفولتك، حدثنا عن هذه الطفولة التي زوجت فيها بين الدراسة في المدرسة وبين المسجد حيث درست القرآن الكريم.
نعم. تماما.
نعم.
هي في الحقيقة طفولتي الأولى كانت في قرية صغيرة تسمى المزيندة بناحية يوسفية، وهي قرية عمالية أسسها المكتب الشريف للفوسفات بعد اكتشاف الفوسفات في تلك الناحية. هناك قضيت السنوات الست الأولى من طفولتي في قرية المزيندة، وهناك كان الوالد رحمه الله حائرا مثل جميع الآباء في ذلك الزمن بين الدراسة أو المدرسة العصرية كما يسمونها والدراسة التقليدية في الكتاب، ولكي يضع حدا لهذا التردد وهذه الحيرة سجلني فيهما معا، فهكذا صرت أتابع دراستي في الوقت نفسه في الكتاب القرآني حيث نحفظ القرآن بالطرق التقليدية المعروفة، اللوحة والقلم والكراك وإلى آخره.
نعم.
وفي الوقت نفسه بمجرد ما أغادر الكتاب أمضي بسرعة المدرسة، واستمر هذا الوضع سنين طويلة وكان مرهقا جدا، ولكن مع ذلك كانت الفائدة منه كبيرة جدا في سواء على صعيد الذاكرة وعلى صعيد تعلم اللغة العربية والتشرب بها منذ الطفولة الأولى. وإن كنا نحفظ في الحقيقة نحفظ القرآن دون فهم، ولكن كان تدريبا رائعا للذاكرة.
نعم، لأنكم كنتم في سن صغيرة بطبيعة الحال أستاذ.
نعم، معناته أنا التحقت بالكتاب والمدرسة في الوقت نفسه في سن الخامسة،
يعني
ولم أكن يعني وحدي في هذا الوضع، لأن كانوا التلاميذ كانوا قلة قليلة، فلم يكن هناك العدد الكافي لملء الأقسام لو انتظروا حتى سن السابعة، فكانوا يبدأون التسجيل ابتداء من سن الخامسة، وأنا واحد من الذين التحقوا في سن الخامسة بالكتاب والمدرسة في آن.
نعم،
وكانت وتيرة مرهقة والحق يقال. نصحوا مع الفجر يوميا، مع الفجر فنمضي إلى الكتاب
حيث الفقيه السي عمر في الانتظار.
السي عمر أبو حفص رحمه الله، وأرجو له الرحمة والمغفرة في هذا اليوم، فقد لعب دورا كبيرا في تكويننا، وكان شديد صرامة، لم يكن يعني، ولكنها كانت صرامة في مصلحة الجميع، لم يكن متهاونا إطلاقا في مسألة الحفظ أو في هذه الأمور المتعلقة بالقرآن.
نعم أستاذ عبد القادر، أنت هو الطفل الثاني لأسرة.
نعم،
مكونة من 7 أبناء.
نعم،
الأخ الأكبر هو الأستاذ الشاعر والكاتب مبارك وساط الذي نحييه.
نعم،
وجمعكما أيضا في طفولتكما الشعر العربي القديم والاهتمام به.
صحيح، كان من حسن حظنا في هنا، لقد انتقلنا إلى اليوسفية، لأن في سن 9 انتقلنا إلى مدينة اليوسفية
من المزيندة،
من المزيندة إلى اليوسفية، وكان من حسن حظنا وجود مكتبة فخمة رائعة جدا أنشأها المكتب الشريف للفوسفات، بناية فخمة لم أنسها قط، وفيها آلاف الكتب العربية والفرنسية، فكنا نمضي إليها بانتظام، ولم يكن هناك أي مقابل مادي، يكفي أن يكون والدك تابعا في عمله للمكتب الشريف للفوسفات لتستفيد من خدماتها. وكان فيها شخص يعني أمين تلك المكتبة رحمه الله، أذكره جيدا، اسمه عياد ميمون، كان رجلا رائعا حقا، ولم يكن يكتفي بتسليمنا الكتب التي نرغب فيها، بل كان يتدخل ويناقشنا. أذكر مرة وقع اختياري على مدام بوفاري لغوستاف فلوبير، وهنا تدخل وقال لي إذا شئت رأيي، بأدب شديد، إذا شئت رأيي فهذا الكتاب لا يصلح لسنك، وسأقترح عليك كتابا غيره، واقترح علي كتابا لم أنساه إلى اليوم، هو Les Grandes Espérances ديال ديكنز، وكان نعم الاقتراح. وإلى اليوم أتذكر جيدا جميع أحداث الآمال الكبرى لديكنز، وكان أول كتاب أقرأه باللغة الفرنسية، وطبعا بالكثير من الصعوبة والبحث في المعجم وما إلى ذلك. فهذه المكتبة كان لها دور لا يوصف في تكويننا ونحن أطفال.
نعم،
أضاف إلى ذلك أن الوالد رحمه الله وإن كان رجلا أميا كان مولعا بالكتب، فكان يقضي السوق، وفي ذلك الزمن كان في بائع الكتب تجده إلى جانب الخضار وبائع الملابس القديمة، فكان يمر عليه بالضرورة ويشتري منه بعض الكتب. أذكر يوما جاءنا بكتاب ضخم، هو تاريخ الأدب العربي لحن الفاخوري، ولا أصف لك الدور الذي لعبه ذلك الكتاب في طفولة. وكانت هناك مجلة اسمها البينة، كان يشتري أعدادها كل شهر.
نعم،
كل هذا كان يصب في تكويننا وفي انفتاحنا على الأدب وعلى القراءة في تلك السن المبكرة.
والعجيب أستاذ عبد القادر وسط أنه هذا الشغف بالأدب وهذا الاهتمام باللغة العربية وهذه القراءات لكتب مهمة في تاريخ الأدب عموما.
نعم،
الأدب.
نعم،
العالمي. رغم كل ذلك كان توجهك علميا في دراستك الجامعية.
نعم،
ودراسة.
نعم،
الطب.
سأحكي لك ما حدث بالضبط. كان عندنا أستاذ فرنسي، لا أدري إن كان لا يزال على قيد الحياة أو توفي إلى رحمة الله، أذكر اسمه مسيو لومبار، يذكره جميع أبناء جيلي في اليوسفية. في السنة التوجيهية، يعني حين يختار التلميذ أن يتوجه إما إلى الدراسة الأدبية وإما إلى الدراسة العلمية، كنت أنا اخترت الأدب لأن كان عشقي للأدب لا يتصور. دعاني إليه إلى قاعة الأساتذة في لومبار وقال لي أنت الآن في بلد يحتاج إلى شباب ذوي تكوين علمي وأنت لديك نتائج جيدة جدا في المواد العلمية وينبغي أن تتوجه للدراسة العلمية. فاعترت قلت له ولكنني أحب الأدب وهو كان يعرف عشقي للأدب وكان يمدني بالكثير من الكتب.
نعم.
قال لي الأدب تقرأه في البيت والعلوم تتكون فيها في الثانوية وبعدها في الجامعة وكذلك كان، لكنني كنت دائما أحس ولا أكتمك حتى اليوم بأنني إلى حد ما غريب في دنيا العلوم وأن يعني الجبلة جبلتي هي جبلة أدبية.
نعم.
ورغم ذلك مضيت في سلك العلوم إلى أن تسجلت في كلية الطب وما تلا ذلك من دراسة.
تخرجت طبعا طبيبا عاما ثم تخصصت في الطب النفسي والعقلي.
نعم.
وعينت
تخرجت في الطب العام بداية الأمر ومباشرة بعد ذلك نودي علي مثل جميع أبناء جيلي من الأطباء للخدمة العسكرية.
نعم.
في أقالي من المسترجعة حيث قضيت سنة رائعة جدا في الجنوب في الجدار الأمني، ثم عدت بعد ذلك واجتزت مسابقة ل التخصص واخترت التخصص في الأمراض العقلية والنفسية، وكان لذلك الاختيار سبب واضح وهو أن هذا المجال مجال الطب العقلي والنفسي يجمع بين الأدب والعلم. كان هو ما دفعني إلى اختياره دون غيره من الاختصاصات.
وها قد مضت عقود أستاذ عبد القادر
السادة. عقود مضت بسرعة.
نعم.
كما قال الشاعر ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام، مضى الزمن بسرعة لا تتصور.
نعم.
فعلا.
ولكنك خدمت فيها الكثير بطبيعة الحال من المرضى وأديت رسالتك كطبيب وكمشرف على مصلحة الطب النفسي بالمستشفى بالمحمدية. رغم هذا التوجه أستاذ عبد القادر وساطة العلمي، وأنت طالب بمجرد وصولك إلى الدار البيضاء صرت تبحث أيضا عن ما يؤدي إلى لقاء بالكلمات، أو كنت تبحث عن ذلك الرجل الذي جبلته أدبية كما قلت قبل قليل.
نعم.
وذهبت إلى المحرر أعتقد.
نعم.
في البداية.
نعم.
وأنت في 25 أو أقل.
لا قبل أقل. ذلك أنا حصلت على شهادة البكالوريا في سن 17. وكنت قبل ذلك وأنا في اليوسفية قبل حصولي على البكالوريا كنت أرسل محاولات شعرية إلى جريدة المحرر وكانت تنشر وكنت أسعد سعادة كبرى حين أجدها. كانت هناك صفحة مخصصة للشعراء الشباب وكان ارتباطنا بجريدة المحرر ارتباطا وثيقا، يعني حتى الوالد رحمه الله كان يوميا يرسلني كي أشتري له الجريدة وأقرأ له ما جاء فيها. فلما حللت بالدار البيضاء وتسجلت في السنة الأولى بكلية الطب كان من الطبيعي تماما أن أذهب للبحث عن مقر جريدة المحرر. في ذلك الزمن كان عمر بن جلون يعني أكثر من نار على علم، فكنت أحلم برؤيته وفي الوقت نفسه بنسج بعد العلاقة المباشرة مع الجريدة التي كانت علاقتي بها عن بعد قبل ذلك الوقت. وهكذا بدأت الرحلة الجديدة مع جريدة المحرر. لم يسعفني الحظ طبعا برؤية عمر بن جلول، لم أراه قط، ولكن بقيت كثير الاختلاف إلى جريدة المحرر. ثم مع مرور الزمن صرت عضوا في هيئة تحريرها كما قلت لك، فالسنوات تمضي بسرعة وتجد نفسك قد تغيرت من حال إلى حال دون أن تنتبه.
وتغيرت المحرر وكل شيء تغير أستاذ عبد القادر.
نعم صحيح.
أولى قصائدك الشعرية نشرت في المحرر في هذه الصفحة التي كانت مخصصة للمواهب وللشباب. قبل قليل قلت لي إن الوالد كان مهتما بتلك الجريدة التي كنت تقرأ لها، كيف كان شعوره وهو يرى أو أنت تقرأ له قصيدة لك في تلك الجريدة؟
الحق أني لم حدث عنها لم أحدث عنها، كان يعني مجالي الحميمي لم أحدث عنها. أنا الجريدة كنت أقرأ له فيها خصوصا الأخبار، أخبار الشرق الأوسط على الخصوص. أنت تعرفين في ذلك الزمن لم يكن تواصل اجتماعي ولا كذا، كانت الجريدة تلعب دورا أساسيا، وغالبا ما كنت أشتري له جريدة المحرر وجريدة العلم، فأقرأ عليه الأخبار يعني بالدرجة الأولى. وكان بحكم كونه عاملا في المكتب الشريف الفوسفات كان منتميا لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وكانت حركة نقابية عجيبة جدا في ذلك الزمن، فكان يهتم أيضا بأخبار النقابة وجديدها وما إلى ذلك، لكن لم أتحدث إليه قط في مسألة ما كنت أنشره من شعر. أذكر جيدا أول قصيدة نشرتها في المحرر وهي عن بيروت، كانت الحرب أظن في بيروت في ذلك الزمن، وكنا يعني نتعاطف مع تلك الأوضاع المحزنة في تلك العاصمة الجميلة.
ولكن ظل أمر نشرك لأعمالك أو قصائدك سرا صغيرا.
سرا لا، لم يكن سرا تماما. إخوتي على كانوا على علم بإنما الوالد لم أحدثه قط في الأمر.
نعم.
أيضا كان هناك برنامج إذاعي لا بد من ذكره، يعني كتحية لرجل لعب دورا أساسيا في هذا الباب وهو المرحوم دريس الجاي. فهذا الشاعر المغربي كان له برنامج إذاعي، فكنا نرسل إليه قصائدنا وكان يختار منها ما نال إعجابه إلى حد ما، وكانت تقرأه إحدى المذيعات بصوت رائع جدا مع موسيقى، ولا تسألي عن الفرحة وأنت تستمع إلى قصيدتك.
نعم.
في ذلك الصوت الجميل مرفوقا بتلك الأنغام الجميلة، كانت أيام رائعة في الحقيقة. البرنامج الإذاعي للمرحوم إدريس الجاي مع ناشئة الأدب، الآن أتذكره التمع في ذهني فجأة.
نعم.
مع ناشئة الأدب
وهو اسم جميل أيضا.
نعم.
للأسف صحيح. نفتقد مثل تلك البرامج أستاذ عبد القادر حاليا.
لقد تغيرت الأمور بشكل مؤسف في الحقيقة في زمننا هذا. أنا سأقول لك هناك آفة كبرى ابتلينا بها في هذا الزمن، أخطر من كورونا ومن جميع ما يمكن أن نتخيله، وهي آفة البورتال، الهاتف المحمول. إنه يعني أمر على المقهى يكون هناك 5 أو 6 أصدقاء جالسين معا ولا أحد منهم يكلم الآخر، كل مشغول بشاشة هاتفه لا يكاد يلتفت إلى ما حوله، وحتى في داخل الأسر لم يعد أحد يتحدث إلى أحد. فافتقدنا الكثير بسبب هذه الآفة، وأنا أسميها آفة في حقيقة الأمر.
مع الأسف الشديد أستاذ عبد القادر وصادف، تحدثنا عن نشرك لأولى قصائدك الشعرية في جريدة المحرر، ثم بعدها جريدة الاتحاد الاشتراكي، لكن لاحقا أستاذ عبد القادر كنت تتردد إزاء نشر عمل شعري، نشر ديوان، رغم طبعا تمكنك الشعري ورغم إشادة كبار بشعرك وبعبد القادر وساط الشاعر، من بينهم الأستاذ أحمد المجاطي وقوله الشهير الذي يعرفه الجميع
رحمة
الله عليه. لماذا كنت تتردد أو تخجل بين قوسين من نشر
ديوان؟ أنا في الحقيقة لا أتردد، أنا أتهيب من نشر الشعر. أتذكر قول أحد الشعراء القدامى، أظن أنه البحتري، قيل له لما لا تكثر من قول الشعر، فقال ما يأتيني لا أريده وما أريده لا يأتيني.
قبل أن تكمل أستاذ عبد القادر، البحتري أو في قول آخر للأستاذ عبد القادر وساط، الشاعر الذي اغتنى بنوال المتوكل،
الذي اغتنى بفضل نوال المتوكل.
نعم.
تلك من ألاعيب الكلمات المساهمة في الجريدة. صحيح.
نعم. تفضل.
من الألغاز الطريفة التي يتذكرها الكثير من القراء.
صحيح.
أنا أستغرب حين أرى بعض الشعراء الذين أحترمهم وقد أصدروا 10 دواوين شعري في ظرف زمني وجيز، وأنا أقول المتنبي نفسه مات وهو في سن 51 وترك حوالي 100 صفحة من الشعر فقط. فالإكثار هو يعني جرأة على الشعر قد لا تكون محمودة العواقب. والآن تفاقم الأمر لأن صارت سهولة في النشر. إحنا كنا تكتب قصيدة فتبعتها عن طريق البريد وتنتظر رأي لجنة الجريدة، لجنة النشر فيها، وهل تنشر أم لا. الآن أنت تكتب قصيدة وتنشرها في الثانية التي تلي كتابتها في الفيسبوك، فلم يعد هناك ذلك الوازع، أو لم يعد الإنسان يعني يعيد النظر في قصائده أو يعيد تنقيحها، بل ينشرها كما هي. لا ننسى مثلا أن زهير بن أبي سلمى كان يمضي سنة كاملة في تنقيح قصيدة له، وكانت له قصائد تسمى الحوليات، هي قصائد تعود إلى الحول يعني إلى السنة. هذا هو سبب تهيب أن الإنسان لا ينبغي أن ينشر كل ما يريد بباله.
نعم.
لأن قد يريد بباله الغد والسمين.
ولكن رغم هذا التهيب أستاذ عبد القادر، نشرت طبول من حجر.
نعم.
عن منشورات بيت الشعر و...
نعم. مجموعتان، ثلاث مجاميع قصصية.
نعم. النمير العاشب.
نعم.
وعيون واسعة ومستشفى مارثا.
تماما.
وصدر لك أيضا رأس فندق للشعراء.
هذا في باب ترجمة الشعر.
صحيح، في باب
هذه ترجمات لشعراء أحبهم. كان دليلي الوحيد في ذلك هو محبة أولئك الشعراء وإعجابي بشعرهم،
من بينهم بيسوا ونيرودا.
نعم. وشاعر عظيم جدا الطرفية تأثيرا لا يتصور هو جيوفيك. وآخرين بيكوفسكي،
كفافي،
وشعراء آخرون. وهذه القصائد المترجمة اجتمعت لدي على مدى ربع قرن من الزمن. يعني كنت تعجبني القصيدة، أقوم بمحاولة أولى في الترجمة وأحتفظ بها، ثم صرت فيما بعد أنشر زاوية يومية في جريدة الاتحاد الاشتراكي عنوانها شعر وشعراء، أقدم فيها كل يوم شاعرا وقصيدة مترجمة، وهكذا اجتمعت لدي مادة الكتاب.
نعم. في الاتحاد الاشتراكي أيضا أستاذ عبد القادر وسط، كانت لديك صفحة خاصة بكل ما هو طبي، بالأخبار الطبية.
نعم، اشتركت على صفحة طبية. كانت تصدر كل يوم ثلاثاء، وكانت ترهقني إرهاقا لا حد له، لأنني كنت أحررها بالقلم. لم يكن هناك في ذلك الزمن أنك تضغط على جوجل وتستخرج المادة. كانت أي صفحة إلا وفيها مشقة كبرى، وكنت غالبا ما أسهر حتى الثالثة أو الرابعة صباحا. فكان لكي تكتمل لدي صفحة من صفحات الجريدة، كان علي أن أحرر بقلمي 18 صفحة تقريبا من القطع المتوسط، 18 إلى 20، مع ما يسبق ذلك من بحث ومن إعداد للمادة، ومن والأسبوع يمضي بسرعة، فلا تكاد تنتهي من صفحة الثلاثاء حتى يكون ثلاثاء الموالي قد اقترب.
صحيح.
ولكن ما كان يجعلنا يعني متحمسين هو إقبال الناس على الجريدة في ذلك الزمان، وإقبالهم على القراءة. فكنت تجد في ذلك أفضل ما تتمناه حين ترى ذلك التعامل أو التفاعل. والآن كل هذه الأمور اختفت للأسف.
مع الأسف. كنت تسعد بذلك الجهد العظيم الذي تبذله لأن هناك هذا التفاعل معه؟
يعني ماذا أقول لك، أن الإنسان الذي عاش تلك الفترة يعتريه، ينتابه نوع من الغربة في زمننا هذا بكل صدق.
هناك من لم يعش تفاصيل تلك الفترة أستاذ عبد القادر ويعيش غربة فعلا في هذا الزمن الحالي.
صحيح. صحيح.
طيب، بما أننا تحدثنا الآن عن الصفحة الطبية التي كنت تشرف عليها في جريدة الاتحاد الاشتراكي، رغم أيضا مشاغلك كطبيب وكمسؤول على مصلحة الطب النفسي، فقد كان لك أيضا الوقت لتعمل على موسوعة طبية بالعربية من 8 مجلدات، وهي الأولى من نوعها.
كانت هي أول موسوعة تصدر في حدود علمي. كانت أول موسوعة طبية تصدر باللغة العربية.
نعم.
وقد صدرت في 8 مجلدات بالفعل وتطلب إنجازها جهدا لا أصفه لك. ففي ذلك الزمن كما قلت لك لم يكن هناك إنترنت أو وسائل عمل كالتي نعرفها في الوقت الراهن. كانت المراجع هي الموسوعات وهي مجلات متخصصة وعليك أن تقرأ وأن تترجم وأن تعد المادة وتأخذ منها ما هو أساسي وتعيد صياغتها. لكن كانت القوة وكان الشباب، كنت يومئذ في 30 من العمر، كان لدي ما يكفي من القوة لكي أقوم بكل هذا.
أعطاك الله القوة والصحة دائما أستاذ عبد الكريم.
الله يحفظك. ولكن الإنسان إذا كان يرغب في القيام بعمل فعليه أن يقوم به في تلك المرحلة بالذات. أما فيما بعد كما يقول الفرنسيون لو كور ني سوي با، يعني الذهن يبقى يقظا لا جدل في ذلك ولكن الجسم يتعب.
نعم، لا يطاوعك الجسم. صحيح،
لا يطاوعك.
بالإضافة إلى هذه الموسوعة أستاذ عبد القادر، كانت موسوعة المعارف الحديثة وموسوعة الصفوة للناشئة.
نعم.
حدثنا.
نعم.
عن هذين العملين المهمين أيضا.
بالنسبة لموسوعة المعارف الحديثة، كانت موسوعة هي في الأصل بالفرنسية Connaissance Actuelle، وقمنا بترجمتها. كان لي دور الإشراف على الترجمة والتنسيق والمشاركة أيضا والإسهام في الترجمة. وهنا أقول لك أنني كنت ذا حظ عظيم لأنني اشتغلت إلى جانب أسماء كبرى، أذكر منهم الأستاذ أحمد الأخضر غزال رحمه الله، والذي استفدنا منه يعني كثيرا، وأذكر منهم أستاذنا محمد الصرغيني الله يطول في عمره، شاعرنا الكبير. وكانت لي معه جلسات لا أنساها أبدا، رجل فقيه يعني في اللغة وشاعر كبير ورجل موسوعي الفكر والثقافة ورجل ذو ظرف خاص، رجل نكتة. فكان يعني ضربة الحظ في هذه الموسوعة هي أنني اشتغلت إلى جانب هؤلاء الأسماء الكبيرة والكبيرة حقا بالمعنى الحقيقي للكلمة وآخرين.
وأنت اسم كبير كذلك أستاذ عبد القادر.
الله يكبر بيك.
رغم
الله يكبر بيك.
تواضعك ورغم ابتعادك عن الأضواء وحتى أعتقد المقابلات الصحفية، أعتقد أن لطبيعتك الخجولة يد في ذلك.
أنا أقول دائما لأصدقائي أنني طبيب نفساني خجول. لكن طبعا في أثناء العمل كطبيب يذهب الخجل وتبقى المهنية. إنما ثانيا ابتعادي عن الأضواء، سأقول لك أنا أحب الأدب، أنا عاشق كبير للأدب. قراءة بالأساس وكتابة بشكل ثانوي، أسعد لحظاتي هي التي أقضيها في الكتاب في القراءة. يعني أنني أقرأ لأنني أعشق القراءة وأكتب لأنني أحب الكتابة، لا أبحث عن المجد. أنا يضحكني الباحثون عن المجد الأدبي خصوصا في زمننا هذا. أنت تخرج إلى الشارع، فلا هنا مثلا في الحي الذي أقيم فيه هناك شخص واحد يبيع الجرائد، إذا كان دكانه مغلقا فلن تجد من يبيع لك جريدة، ليست هناك أي مكتبة. أنا أظن أن لو خرجت إلى الشارع وأعطيت للناس الكتب مجانا لما أخذها منه، ليس هذا ازدراء للمواطن كلا، ولكن الكتاب فقد قيمته. فكيف يحلم إنسان بالمجد الأدبي في هذا الزمن؟ أنا أقوم بما أحب، وما أحب هو الكتابة والقراءة. أنا أتذكر جيدا أستاذنا الذي حدثتك يعني سابقا الأستاذ لومبار، ذهبنا عنده يوما إلى بيته، كنا نذهب بانتظام إلى بيته فيستقبلنا هناك ويحدثنا عن الأدب وما إلى ذلك. فأذكر جيدا ذات يوم جاء بكتاب في يده وطرح أمامي وقال لي اقرأ هذا الكتاب فإنك لن تنساه أبدا. وكان هذا الكتاب هو الباسي سامبل، الماضي البسيط، للكاتب المغربي الكبير إدريس الشريبي. ووالله بالفعل لم أنسى قط ذلك الكتاب، وما زلت إلى اليوم أعيد قراءته باستمرار كما أعيد قراءة جميع رواية إدريس الشريبي. والفضل يعود في هذا إلى أستاذنا الأستاذ لومبار والذي جعلني أكتشفه. وقد حظيت فيما بعد بلقاء الأستاذ إدريس الشريبي رحمه الله، ولكن كان حديثا يعني عابرا فمنعني خجلي من الإكثار عليه في الكلام.
رحمة الله عليه. نعم.
الله يرحمها روح. كاتب من الدرجة الصفية جدا. ولكن لاحظي معي أن وسائل الإعلام الغربية لم تهتم به مطلقا، لأنه لم يكن يستجيب للمعايير التي يرغبون فيها في الغرب. صحيح. وهو كان سعيدا بذلك على أي حال،
لأنه هو فيه لمبادئه ولقناعاته
تماما. يذكرني بكاتب مغربي آخر من الكبار، وهو محمد خير الدين، وهو أيضا من الكتاب الذين أعشق كتابتهم وأكاد أحفظ روايته أجادية.
لديك أستاذ عبد القادر وسط مجموعة من الروايات التي تحب قراءتها وإعادة قراءتها باستمرار.
تماما هناك روايات قرأتها نقدر نقول لك 10 مرات، مثلا بيدرو باغامو لإخوان غولفو، وفي كل قراءة أكتشف أشياء جديدة. فتصوري كنا نتحدث عن الإكثار من الكتابة وكذا، هذا الكاتب لم يكتب سوى رواية واحدة هي بيدرو باغامو، ضمنت له يعني شهرة لا مثيل لها وعن استحقاق. وترك مجموعة قصصية، هذا كل ما ترك مجموعة قصصية بعنوان السهل المحترق من الروائع وبيدرو باغامو، فهذه كما يقول الفرنسيون سي مون ليفغ دو شوفي. هناك أيضا رواية دري الشرايبي، رواية محمد خير الدين، وهي من أعاجيب الكتابة رواية محمد خير الدين. مع الأسف لم ينال الاهتمام الذي يستحق، لا هنا في المغرب ولا خارج المغرب. من الروايات أيضا التي أعيد قراءتها، هناك رواية رائعة جدا بعنوان أيلان أولا ويدو غيسي، أو ليل الحكي للراحل المغربي إدمون عمران المالح، وهي من أروع ما قرأت في 60 سنة اللي دوزت في القراءة. ورواية أخرى لا تحضرني الآن،
ضوء البيت للطيب صالح مثلا.
ضوء البيت ذكر من الأعاجيب. وأنا أقول طيب صالح شهرة موسم الهجرة إلى الشمال غطت على باقي أعمالي.
صحيح.
فحين نقول طيب صالح نقول موسم الهجرة إلى الشمال. وأنا في رأيي، وفي رأيي هو أيضا وقالها في حوار من حواراته الصحفية، أنا في رأيي ضوء البيت أفضل بكثير من موسم الهجرة، وهذا لا يقلل طبعا من عظمة موسم الهجرة. أنا لا أظن أنه سيأتي أحد في المستقبل وسيكتب رواية مثل موسم الهجرة أو ضوء البيت. إتقان كبير للغة وتمكن من الحكي، أشياء يعني اجتمعت فيه قد تفرقت في غيره، لم يعد هذا للأسف ملحوظا في زمننا هذا. هو كتابنا المعاصرون يعني لا يتقنون اللغة كما كانوا يتقنونها مثلا طيب صالح. هو بنفسه كان يشتكي من أن موسم الهجرة غطت على باقي أعمالي. أما ضوء البيت فأعجوبة من الأعاجيب، وفيها ما يمكن أن نسميه بالواقعية السحرية، قبل أظن أنها صدرت قبل 100 عام من العزل.
مع الأسف أستاذ عبد القادر هذا الأمر حدث مع كثيرين، تجد عملا واحدا يغطي على باقي
صحيح.
الأعمال رغم
صحيح.
جودة باقي الأعمال
صحيح.
نعم.
صحيح. مثلا مع محمد شكري.
صحيح. محمد شكري
كان يغضب إذا لم تذكر له سوى الخبز الحافي، وحاول يعني أن يجعل كتبه الأخرى تحظى بقراء أكثر، منها زمن الأخطاء ومنها تنجيس وإلى غير ذلك. زمن الأخطاء قيد لها مترجم من طنجة أدن غلب زوري، يعني أنجز لها ترجمة لا مثيل لها في الإتقان والروعة. فأنا أفضل قراءتها بالفرنسية لروعة الترجمة. وهناك مؤخرا اشتريت رواية الجد الفولادي لسليم بركات، وكنت قبل ذلك أحاول قراءتها بالعربية فلا أستطيع، لأنني أجد لغة سليم بركات شديد التعقيد. فلما اشتريتها مترجمة وزالت كل التعقيدات التي توجد في الأصل في العربية، وجدتها رواية رائعة فعلا.
سأسألك هنا سؤال، تدور مع الزمن، ما هي؟
تدور مع الزمن أظن عقارب الساعة.
صحيح. طبعا ليس ظنا ولكنها حقيقة. في الحقيقة الحديث معك ممتع، ولكن عقارب الساعة دارت أيضا بسرعة.
وسأنهيها إن سمحت ببيت جميل لعبد البياتي.
تفضل.
عقارب الساعات دارت، أكلت عمري بلا حساب.
جميل جميل وعميق أيضا هذا البيت، ولكن لا يمكن أن ننهي هذا اللقاء أستاذ عبد القادر وساط دون أن نستدعي أبا سلمى أيضا. في الحقيقة أنا أردت لهذا الحوار أن يكون منصبا على الأديب والشاعر والكاتب عبد القادر الوساط أكثر من أب سلمى، لأن أبو سلمى يعرفه الجميع وربما أنصفه الجميع أكثر مما أنصف عبد القادر الوساط. هل تتفق معي؟
إلى حد أنه صار يزعجني أحيانا. فكلما اتصل بأحد الإخوة في الصحافة أو في الصحافة يبادرني بالحديث عن أبي سلمى. فأبو سلمى طبعا له وجوده الذي لا ينكره أحد، ولكن كما حدث لطيب صالح مع موسم الهجرة الشمال، أن موسم الهجرة غطت على باقي أعمالي.
الناس اهتموا بأب سلمى الذي هو نتاج ما سبق، نتاج الشاعر والكاتب.
ولعمر كامل. من أنا أردد دائما قول الشاعر: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان سكننا بدنا. فأبو سلمى وعبد القادر الوساط يعني يسكنان الجسد نفسه، ولكنهما يختلفان عن بعضهما ويختصمان أحيانا ثم يعودان فيتصالحان وتستمر الحياة.
ولكنهما معا أستاذ عبد القادر جعلا الناس يهتمون باللغة العربية في اعتقادي.
صحيح صحيح، خصوصا أن اللغة العربية هي في الحقيقة في حاجة إلى من يهتم بها في هذا الوقت. علاش؟ لأن حتى أنا سوف أعطيك مثالا بسيطا. المعجم، خذي أي معجم في اللغة العربية، أعطيه لشاب صغير وطلبي منه يبحث عن كلمة، يستحيل يلقاه. مثلا كلمة استعبارة، عليه أن يزيل الحروف الزائدة وأن يقلب، أن يبحث أو أن يقلب صحيحة أيضا في باب العين عبارة. فإذا كان يحسن هذه الأشياء فهو لن يحتاج أصلا إلى البحث في المعجم. كيف أبحث عن استعبارة في فصل العين؟ فمعاجم أو المعجمات كما يقول البعض، معاجم في حاجة إلى تحديث، المعاجم في حاجة إلى أن نزيل منها ما هو زائد. تصوري مثلا أنها مليئة بأسماء الأسد، وهي ليست أسماء بل صفات. ماذا نفعل بأسماء الأسد في زمننا هذا؟ ماذا يفعل الطفل؟ ماذا يصنع الطفل في الابتدائي أو الثانوي بمئة اسم للأسد ومئة اسم للسيف؟ أنا أظن أن الفرنسيون كانت لهم الشجاعة لتبسيط لغتهم، حيدوا لزاكسون سير كومبلكس، حيدوا أمور كثيرة. لماذا لا تكون عندنا الشجاعة لتغيير بعض القواعد الصعبة؟ نعطيك مثال: الممنوع من الصرف يمكن تبسيطه لأنه لا يغير المعنى حتى لو أخطأنا فيه، وهذا مجرد مثال. ثانيا، اللغة العربية لا تستجيب للمنطق، ينبغي نعطيك مجرد مثال. الإمام أبو حنيفة النعمان قبل أن يقرر دراسة الفقه كان قد توجه لدراسة اللغة والنحو، ولكنه كما يقوله كما يروي هو بنفسه لم يفهم لماذا نجمع كلب على كلاب وقلب على قلوب بينما الوزن واحد كلب
فعل.
فكيف نجمع كلب على كلاب وعقل على عقول؟ لماذا لا نقول قلوب؟ فهذا ما جعله يهجر النحو ويمضي الفقه، إن الفقه الأمور واضحة ومحددة. فينبغي أن تكون لنا تلك الشجاعة التي كان يسميها ابن جني شجاعة العربية. المتنبي كانت له هذه الشجاعة، كان مثلا يجمع كلمة أرض على أرود، وهو جمع نادر. أرود الناس من رعب وخوف، وأرض أبي شجاع من أمان. وكان يجمع كلمة ملك على أملاك، ترهبت الأملاك متنا وموحدا. فالعربية في حاجة إلى معاجم حديثة يبحث فيها القارئ بسهولة. أنا أتحدى أصدقائي، أقول لهم القلي كلمة تتائب في المعجم، في أي حرف ستبحث؟ ففي نظري التجديد يبدأ من هذا المجال، من هذا الباب، ومن باب تبسيط القواعد كما تشجع أقوام آخرون وبسطوا قواعد لغاتهم.
نعم.
لماذا لا نبسط لغتنا؟
وهذه دعوة منك أستاذ عبد القادر.
يعني بكل صدق.
طيب أستاذ عبد القادر، طبعا توصف بأنك الأب الروحي للكلمات المساهمة، أنت أول من أنجز شبكة للكلمات المتقاطعة في المغرب والعالم العربي. هل تفكر في أن تكتب كتابا حول هذه الكلمات المتقاطعة؟ أعتقد في الغرب توجد أنواع من هذه الكتب، كتب من هذا النوع.
هناك وعليها إقبال كبير جدا.
نعم، لكن لماذا ليس لدينا؟
تعرفين لماذا؟ لأن في الغرب لن يأتي أحد ويصور الأمور بالفوتوكوبي ويبيعها لحسابه الخاص. الفكرة، حتى الفكرة ما تجيش.
هناك يعني احترام لحقوق الملكية الفكرية.
مع الأسف، مع الأسف لا لا، يعني لا أنتقد المواطنين المغاربة حاشا، ولكن هذا السلوك كاين، سلوك الفوتوكوبي وبيع مجهود الآخرين، وهذا يسيء إلى الشخص الذي يبذل جهدا كبيرا جدا في إنتاج تلك الشبكات.
مع الأسف
إنسان، يعني شخص الذي منذ صباه الأول وهو مولع بهذه اللغة، نشأنا في بيئة عربية كلماتها عربية، رغم أن والدينا يعني كانوا ناس أميين، ولكن كانت لي هواية عجيبة أن نبحث عن الكلمات التي تنطق بها أمي أو أبي في المعجم. كان لدينا معجم ضخم اسمه فرائد الطلاب، لم أنسى. فمثلا أعطيك مثال بسيط، الوالد عندي كان الزيت لا يقول الزيت، يقول سليط. فلما بحثنا في المعجم أن السليط هو الزيت في لسان العرب، وأنه مذكور في معلقة امرئ القيس حين يصف البرق كأنه مصابيح راهب أمال السليط بالدبال المفتلي، أنه يصب الزيت على الدبالة ديال المصباح. فانظري لهذه الكلمة التي انتقلت إلينا عبر مئات ومئات ومئات سنين. فمثلا الوالد أنا واقف فإذا به يمر، كنت أزحمه بعد شيء فقال لي استنكب خلينا ندوزه، فبحثنا عن استنكابة فوجدنا في المعجم استنكابة استدار بمنكبه كي يفسح الطريق للآخرين.
كان يتحدث بلغة فصيحة جدا،
متوارثة. الخردولة كنا نقول الخردولة، وهي طبخ اللحم في القدر.
نعم.
وكلمة خردل اللحم يقطعها ومذكورة في قصيدة البردة لكعب بن زهير في حين يصف الأسد وكيف يأتي لصغاره بقطع اللحم المليئة بالتراب فيقول يغدو فيلحم درغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل. وإحنا إلى اليوم كنقولوا الخردولة، يعني البرمة اللي فيها قطع اللحم، وكلمات أخرى كثيرة جدا.
نعم، وهذا من غنى وثراء اللغة العربية الجميلة بطبيعة الحال،
ومن دلائل على أن اللغة انتقلت إلينا عبر عشرات المئات من السنين، وينبغي أن نحافظ عليها وأن نغنيها ما استطعنا.
دون شك أستاذ عبد القادر، هل ما زلت ترسم البورتري وأيضا تكتب الخط العربي؟
نعم نعم، هذه من هواياتي
تحافظ عليها باستمرار،
التي لا أتخلى عنها إلا إذا لم أعد قادرا على إمساك القلم.
لمن كان آخر بورتري رسمته؟
آخر بورتري رسمته لمحمد خير الدين، رسمت له العديد من البورتريات. في كل مرة أجد صورة لا تعجبني في إحدى المجلات
تعيد رسمها،
أقوم برسم بورتري انطلاقا منها، لأنه عندي يعني في مرتبة عالية جدا.
وهذا واضح من كلامك عنه قبل قليل.
نعم.
أستاذ عبد القادر، في بداية حوارنا تحدثنا عن أنه من بين الكتب التي أثرت فيك كان الأمال الكبرى لديكنز، وسأسألك هنا عن ما الكتاب الذي كان مؤثرا في قراءاتك؟
سأقول لك. أول كتاب ظهر وشدني إليه شدا وحين أنهيته بقيت مترعا به هو زقاق المذاق لنجم محفوظ، وكان أعطاه لي هذاك السيد المسؤول على المكتبة عياد ميمو. فلا أستطيع أن أصف لك إحساسي حين قرأت زقاق المذاق لنجم محفوظ. وكان أول مرة أصادف فيها نجم محفوظ، حد أنني بكيت حين مات الحلاق مقتولا.
عندما شاهدت الفيلم هل شاهدت زقاق المضر؟
لا لم أشاهده. أنا حين أكون يعني مولعا برواية من الروايات لا أشاهد الفيلم المستخرج منها.
حسنا تفعل.
أحتفظ بالصورة التي لدي أنا حتى لا يفرض علي وجه ممثل معين في دور مثلا الحاج رضوان أو
نعم.
أريد أن أحتفظ بالحاج رضوان كما أراه أنا، كما رأيته أنا من خلال قراءتي. فعدت إلى المكتبة لما فارغت من زقاق المضر وأخذت وحصلت على رواية أخرى لنجم محفوظ، هي ترترة فوق النيل، ولكنها كانت صعبة علي في ذلك السن، فلم أفهم شيئا لحد أنني رغبت في البكاء، لم أفهم. فمرت 20 سنة عاد رجعت لترترة فوق النيل وأدركت قيمتها العالية، ولكنني في ذلك الزمن لم أستطع أن أتعامل بالشكل المطلوب مع ترترة فوق النيل.
نعم.
خصوصا وأنني خارج للتو من الحكي المباشر في زقاق المضر والرائع جدا. والشخصيات لا تزال إلى اليوم تسكن بداخلي بكل صدق.
وهي من الروايات طبعا التي إذا قرأها الواحد يصبح
يستحيل تنساها.
صحيح، لا يمكن أن ينساها.
يستحيل.
نعم. ختاما أستاذ عبد القادر وساط، هل ستكتب سيرتك أو على الأقل سيرة محطات منها، مثلا تجربتك مع الاتحاد؟
سأكتب سيرة بعنوان حياة في الكلمات.
الآن رويتها. نعم. في هذا اللقاء
أريد أن أكتب عن علاقتي بالكلمات منذ الصغر وبالمعاجم. هذا حلم من الأحلام التي تراودني باستمرار.
وهل بدأت؟
لا لم أبدأ بعد، هناك مشاغل كثيرة وأنت تعرفين. أنا أذكر أن المعري وأنا من كبار عشاق المعري، كان مضى إلى بغداد في مجلس الشريف المرتضى، والرجل أعمى فعثر بأحدهم هناك فشتمه الشخص قائلا: ألا تنظر أمامك يا كلب؟ فكان جواب المعري أن الكلب هو الذي لا يعرف 70 اسما للكلب في العربية، وكان المعري يعرف بالضبط 70 اسما للكلب. فجاء السيوطي من بعدي، وتصور السيوطي على جلال قدره، واهتم بموضوع هذه الأسماء 70 للكلاب، وبحث عنها فلم يجد إلا 64 اسم، فكتب أرجوزته المشهورة التبري من معرة المعري، نظمها شعرا في ذكر الأسماء 64 للكلب في اللغة العربية.
عجيب.
وهذا السيوطي يعني اللي خلى الفقه جانبا وتفسير القرآن وكذا، وهذا يعطينا فكرة عن عقلية الفقهاء في ذلك الزمن، أن يكونوا من المتشددين المتزمتين، كان يكتب عن أمور أخرى بعيدة عن الفقه.
نعم.
ومنها هذا البحث العجيب الذي قام به حول أسماء الكلاب في اللغة العربية. هذا هو الموضوع الذي أحلم بالكتابة فيه،
وسيكون بأسلوبك وبمعرفتك وبتمكنك من الكلمات سيكون هذا الكتاب أعتقد يجمع بين الإمتاع والفائدة.
أتمنى ذلك إن شاء الله.
شكرا لك، ونتمنى أن تكتبه قريبا، ونتمنى لك الصحة وطول العمر، وأشكرك شكرا جزيلا.
أنا الذي أشكرك وأشكر جميع الإخوة في الطاقم المشرف على البرنامج وجميع الأخوات المستمعات والمستمعين. شكرا جزيلا لك، وإلى اللقاء إن شاء الله في فرصة أخرى قادمة
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد القادر،
إلى اللقاء.
وشكرا لكم مستمعينا، نلتقي الأسبوع المقبل في سيرة.